هذا المقدار العظيم أحب الله الإنسان وأحب الله العالم. وكلمة أحب اللي بيستخدمها في اليونانية كلمة أغابي، هتشوفوا أن يوحنا يتكلم عن حب الله للإنسان 36 مرة في إنجيل يوحنا، يتكلم عن هذا الحب، عن هذا الأغابي اللي هو حب من نوع معين. في الحب اللي موجود في العالم، حب الشهوة وحب الذات وحب الأنانية وحب التلذذ بالشخص الآخر، ده نوع من الحب، كلمة تانية خالص غير كلمة أغابي. كلمة أغابي اللي فيها إنكار الذات واللي فيها البذل واللي فيها النقاوة، فيها الحب دون رغبة في الأخذ، فيها حب للعطاء فقط، فيها حب دون غرض أو دون شهوة. الله أحبنا من غير غرض ليه؟ بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل، وتمثل بذل الله في إرسالية ابنه لكان يبذله كلية على خشبة الصليب. عندما يخلي الابن ذاته ومجده وكرامته ويصير في الهيئة كإنسان آخذا صورة عبد، ومش بس كده لكن يطيع حتى الموت، موت الصليب، حتى بذل ابنه الوحيد. وكلمة الوحيد هنا المونوجانيس الفريد في نوعه بيذكرها يوحنا ويصر عليها عشان يورينا مدى فداحة البذل ومدى عظم البذل، ان الابن اللي اتبذل ده ما هوش ابن من ضمن الابناء، لكن ده الابن الايه؟ الوحيد. عشان كده قدروا هذا الحب وقدروا قيمة هذا البذل. قوة الحب العجيب لكي لا يهلك، وكلمة يهلك هي نفس الكلمة اللي بيستخدمها في اليوناني لما يجي التلاميذ بعد معجزة إشباع الجموع ويقول لهم اجمعوا الكفر لكي لا يضيع شيء. فكلمة يهلك بمعنى لكي لا يضيع، لكي لا يفنى، لكي لا يبيد الإنسان. وضياع الإنسان وهلاكه وإبادة الإنسان تكون من نصيب الشيء اللي بينفصل عن الله، لأن الله هو حياة الإنسان، الله هو كيان الإنسان، يستمد الإنسان كيانه من الله، منه وبه وله، وليه الحياة هي المسيح. فلما ينفصل الإنسان عن الله ينفصل عن حياته، يبقى مصير الضياع، الزوال، الهلاك، الإبادة. عشان كده الآية دي اللي بنسميها الآية الذهبية المحورية في الكتاب المقدس اللي هي محور الإنجيل كله، بتخبرنا عن بعض الأشياء، أن الله هو مصدر الخلاص. الآب بذل، الابن أتم، الروح القدس ينقل إلينا عمل الابن. لو عايزين نتعرف على عمل الثالوث في خلاصنا، الاب احب حتى انه بذل، والابن كان المبذول اللي تمم عمل الحب، والروح القدس هو اللي بينقل لنا كل اللي اتمه الابن من اجلنا. المسيح اتم فداء، المسيح أتم غفران، المسيح أعلن عن حب. طب الحاجات دي تجيلي ازاي؟ أستفيد بيها ازاي؟ أتمتع بيها ازاي؟ الروح القدس هو اللي بينقلي عمل المسيح. عشان كده تبصوا وتلاقوا في الآيات اللي احنا بندرسها دلوقتي في إصحاح 3 بيكلمنا المسيح عن سر الثالوث، بيكلمنا عن الاب اللي احب وبذل، بيكلمنا عن الابن اللي مرفوع عشان كل اللي يؤمن به لا يهلك، بيكلمنا عن الروح القدس اللي ينبغي ان احنا نولد من الماء والروح عشان نتمتع بالعمل اللي بيعمله المسيح من اجلنا، ويكلمنا عن الريح اللي هي زي او رمز للروح الايه قدس. خدوا بالكم وابقوا صحيين لعمل الثالوث عشان نبقى عارفين ايه معنى الثالوث بتاعنا ومتمتعين بعمل الثالوث. مش الموضوع هم كلهم واحد وخلاص، كلهم واحد، لكن لازم تفهم طبيعة عمل كل اقنوم عشان تقدر تتعامل مع كل اقنوم. وفي نفس الوقت الآية دي بتعلن لنا عن طبيعة الله، ان طبيعة الله حب، هكذا احب. الغريبة ان الناس اخد فكرة خاطئة جدا عن الله. حتى في العهد القديم الانسان غلط في حق ربنا، طيب ربنا بقى بيقول له انت غلطت في حقي، طب انا هذلك، طب انا هحطمك، طب انا هأدبك، طب انا هديك وحوريك. وقد يلتصق ذهن الانسان من خلال تأديبات العهد القديم ان الله بينتقم من الانسان وبيذل الانسان وبيحطم الانسان عشان الانسان غلط في حقه. لكن في واقع الامر انت يا انسان مش فاهم، او انت شايف ربنا غلط. لكن الايه دي بتعلن لنا عن طبيعه الله، ان الله محبه، ان الله غير منتقم ولا سيذل الانسان ولا يريد اباده الانسان، ولكن الله يحب الانسان حتى وان كان يقسو عليه في لحظه من اللحظات. فأيضا هذه القسوة من أجل الحب، من أجل الخلاص، مش من أجل الإذلال ولا من أجل الإبادة، لكن مسكين الإنسان. في موقف لطيف، أم مشى مع طفلها الصغير، بعدين الطفل عمل حاجة غلط فضربته، وعدت عدة ساعات عن الموضوع ده، وبعدين بتقول له أمه انت هتجيب لي ايه في عيد الأم؟ لا هجيب لك ليه؟ انت ما بتحبنيش. قالت له ازاي ده انا بحبك جدا؟ قال لها انت لسه ضرباني. قالت له انا بضربك عشان انا بحبك، مش عايزك تعمل الغلط، لانك لو فضلت تعمل الغلط هتضيع، فانا بضربك عشان بحبك. فسكت الطفل شوية، وبعد ساعة راح قال لها ماما انا مش عايزك تحبيني. اذا كان حبك هو الضرب ليا، انا مش عايزك تحبيني. فوقت كتيرة بنقول لربنا نفس الكلمة، اذا كان عشان بتحبني بتأدبني وعايز تصلح طريقي، فانا مش عايز حبك ده. مش مقدر قيمة الحب، مش مقدر قيمة البذل، مش مقدر قيمة العطاء. فالآية دي بتخبرنا عن طبيعة الله، أن الله محبة، وتعلن لنا أبعاد هذه المحبة، أن هذه المحبة تشمل العالم كله، ليس جنس أو شعب أو أشخاص معينين، ولكن هكذا أحب الله العالم كله. نفس الوقت تورينا عظم هذه المحبة، ان المحبة دي لم تكن في بعض اشياء ممنوحة للانسان، او في بعض كلمات، او في بعض مشاعر للانسان، ولكن هذه المحبة تركزت في عطاء، في بذل، وكان هذا البذل الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين. ويكمل السيد المسيح مع نيقوديموس في عدد 17 ويوضح له أكثر، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الآيات اللي فاتت بتعلن إرادة الله أن الإنسان لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية، والآية دي بتعلن إرادة الله أن الإنسان لا يدان بل يخلص يكون له الخلاص، ده من جهة الله. إن ربنا مش عايز يدين حد، ربنا مش عايز يهلك أحد. إني لا أصر بموت الشرير زي ما بيقول في سفر حزقيال، واللي يعرفه كويس قوي نيقوديموس معلم الناموس. ربنا إرادته إن محدش يهلك، إن محدش يضيع، إن محدش يفقد، بل تكون له الحياة الأبدية بكل مجدها. إن المسيح جاي مش ليدين العالم ويدين الإنسان بل يخلص الإنسان. وكان عند الربيين وعلماء اليهود ومعلم اليهود إن الله باستمرار ساخط على الشعوب ويدين الشعوب ويسحق الأمم ويبدد الأمم، كل ده من نبوات العهد القديم. تمسكوا أي نبوة من الأنبياء الكبار أو الأنبياء الصغار لقوا لابد أنه يتكلم عن دينونة الله للشعوب وعن دمار الأمم وخراب الأمم. فكان في ذهن الربيين أن الله باستمرار شغلته أنه يدين، أنه يهلك. ولاحظوا برضك أن يوحنا كتب إنجيله حوالي 100 ميلادية، وان اورشليم كانت خربت نهائيا سنة 70، وشافوا الخراب اللي حل باورشليم والدمار اللي حل باورشليم على يد تيتوس. ففي هذا ذهنهم مرتبط بان الله هو اللي بيدين، هو اللي بيهلك. قال لهم انتوا فاهمين الدينونة غلط، إن مجيء المسيح لم يأتي ليدين بل ليخلص، لم يأتي ليهلك بل ليعطي حياة أبدية. فاللي قبلوا نداء الحب وقبلوا فعل المحبة نالوا الخلاص، اللي صدقوا في هذا الحب نالوا الخلاص. لكن اللي رفضوا نداء الحب اتحرموا من هذا الحب بإرادتهم، وإذا كانوا اتحرموا من الحب دخلوا تحت الدينونة بإرادتهم. عشان كده بقى في مفهوم جديد للدينونة، إن الدينونة ليست غضب منسكب من الله على الإنسان، مش دي الدينونة، لأن الله مش عايز يعمل كده. لكن الدينونة بقت هي حرمان، الإنسان بإرادته بيحرم نفسه من حب الله. فإذا كان اتحرم من الحب تلقائيا هو اللي وضع نفسه تحت الدينونة، مش لأن الله ساكت غضبه على الإنسان، لا، ده الله ساكت حبه على الإنسان. لكن إذا أنت رفضت الحب وما قبلتش هذا الحب وتمتعت بيه، انت اللي بتحط نفسك بنفسك تحت الدينونة، لانه لم يأتي ليدين بل ليخلص. عشان كده بنشوف حاجة ذو حدين او صورة ليها وجهين. المحبة هي اصل الدينونة مش الغضب، ان محبة الله المنتكبة للانسان هي اللي بتحط الإنسان تحت الدينونة، لما الإنسان يحرم نفسه من محبة الله وما يقدرش تلك المحبة، أنت اللي بتحط نفسك بنفسك تحت الدينونة. وده اللي بيفصل لنا حاجة آية تانية هيقولها المسيح في يوحنا 9، يقول لدينونة أتيت أنا لهذا العالم. الله، ما أنت يا رب لسه بتقول دلوقتي في يوحنا 3 لم آتي لأدين بل لأخلص، أمال اللي رجع بعد شوية تقول لدينونة أتيت لهذا العالم ليه؟ إذا الدينونة مش لأنه هدفه سكب غضب على الإنسان، لكن الدينونة نتيجة ان الانسان بيرفض هذا الحب العظيم في المقدار والعظيم في البذل. عشان كده لولا محبة الله ما كان خلاص، ولولا الخلاص اللي حصلنا عليه ما كانت هناك دينونة. عشان كده اللي بيحرم نفسه من خلاص الله لانه مش مقدر حب الله من اجله وبذل الله من اجله، هو بنفسه بيحط نفسه تحت الدينونة. عشان كده بنشوف انه سلاح ذي حدين. المسيح اللي هو حجر رأس للزاوية يتكلم برضك عن نفسه انه حجر صخرة وعثرة وصدمة للي بيرفضوه. اذا كان هو اساس الزاوية لكن في ناس هتتشنكل فيه لما ترفضه وما تقبلش عمله في حياتها. في قصة لطيفة تورينا هذا المعنى، ان في متحف للوحات الخلدة اللي رسمها اعظم الفنانين في العالم. بعدين واحد راح يزور هذا المتحف اللي فيه اعظم اللوحات واغلى اللوحات واثمن اللوحات واجمل اللوحات. بعدين هو واقف يتفرج كده قال ايه ده، مش عاجبني الموضوع ده، اللوحات دي يعني اي كلام، مش عجباني، مش جايز مزاجي. فراح رد عليه واحد وقال له اسف، اللوحات دي مش محتاجة لشهادتك انك تشهد ليها انها حلوة او مش حلوة، لان اللوحات دي مرت باختبارات وبقياسات ثبتت على مر التاريخ، لكن اللوحات دي هي اللي بتشهد عليك، مش محتاجة حكمك عليها، لكن هي اللي بتحكم عليك إن كنت إنسان بتفهم أو ما بتفهمش. فوات كتيرة إحنا بنعمل نفس العمل مع الله قدام عظمة الحب وعظمة البذل، نقول إيه ده، مش فاهمين حاجة ولا شايفين حاجة ولا عارفين حاجة ولا حاسين بحاجة. كلمتك دي مش هتأثر في ربنا وفي عظمة الحب وفي عظمة البذل، لكن للأسف كلمتك دي هي اللي هتحكم عليك انك ما بتفهمش، انك ما قدرتش. عشان كده حرمت نفسك، عشان كده انت اللي وضعت نفسك تحت الدينونة. عشان كده اللوحات دي هي اللي بتحكم على اللي بيتأمل فيها. لما تواجه المسيح، اي انسان يواجه المسيح قدام حب المسيح وقدام بذل المسيح، حاجة من الاثنين. لأن الإنسان يستجيب لهذا الحب ويقدر هذا الحب وتهتز حياته ويهتز قلبه لعظمة حب المسيح وبذله، وكده هو نجا من الدينونة. لإما يبص كده للصليب وفي استهزاء وفي نظرة سخرية أو حاجة تعودنا عليها وكلام سمعناه ويمشي وهو مقسي قلبه وهو معاند وإرادته تحجرت فيدينه عناده وتدينه أساوة قلبه إنه ما قدرش هذا الحب وما قدرش هذا البذل. عشان كده كان على طول في عدد 18 السيد المسيح يقول له نيقوديموس الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. اللي يؤمن يعني يثق، يعني يقدر هذا الحب وهذا البذل ويحترم ويتفاعل مع هذا الحب ومع هذا البذل لا يدان. ولكن الذي لا يصدق ولا يثق ولا يحترم ولا يقدر قد دينا. خدوا بالكم من تعبير السيد المسيح قد دينا، دينا ده فعل ايه؟ حاضر الان، مش سيدان، لكن هو واقع الان تحت الايه؟ الدينونة. ومش الدينونة اللي هي سجب غضب الله عليه، ولكن الدينونة ان هو حرم نفسه من هذا الحب بارادته. عشان كده احنا قدام اتنين، شخص يؤمن فلا يدان وشخص لا يؤمن فقد دينا. اللي يؤمن خرج من دائرة الدينونة، لكن الذي لا يؤمن قد خرج من دائرة المسيح، عشان كده يقع تحت الدينونة. اللي يؤمن ده هو اللي استقبل رسالة الحب فتمتع بعمل الخلاص، لكن الذي لا يؤمن هو إنسان لم يصدق الحب ولم يقبل الحب، فهو أيضا غير قابل للخلاص. عشان كده الدينونة نشأت من الكرازة بحب المسيح وخلاصه، مش بسبب تهديد أو وعيد. ربنا بعد دينونة بتهديد ووعيد الناس اللي مش هتمؤمن، لو ما آمنتوش هيحصل فيكم وهيحصل، لكن هو بيدي بشارة الخلاص، بشارة الحب. هو أصلا الإنجيل يحمل خبر المفرح، لكن تتوقف مقدار عظمة هذا الخبر المفرح في تفاعل الإنسان معاه. فيقول في عدد 19: وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم. أن النور جاء عشان ينور، ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. أن النور جه، الحب جه، لكن يا ترى النفس قبلته ولا لأ، وقدرته ولا لأ. فبيعلن أن الناس اللي أحبوا الظلمة، خدوا بالكم من هذا التعبير وحطوا تحته كذا خط، أحبوا الظلمة بمعنى عشقوا الظلمة. ما هيش الأغادي اللي أحب بيها الله العالم، لكن هي فعل الشهوة والأنانية. أن الناس أحبوا الظلمة، عشقوا الظلمة. وياما الناس غنت للظلمة، بيغنوا لليل وبيدوا لليل آهات متوالية، وعجبهم الليل وسهر الليل وحب الليل وعشق الليل وفساد الليل، بيغنوا لليل. أحب الناس الظلمة، عشقوا الظلمة. ورئيس سلطان الظلمة هو الشيطان، والشيطان قد دين. عشان كده اللي بيعشق أعمال الظلمة هو مدان مع الشيطان. النور جه، لكن الناس أحبت أنها تعيش في الظلمة. عشان كده باستمرار تلاحظوا أن الخطية مرتبطة بالظلمة. الإنسان يعمل الخطية في الظلمة، محدش بيعمل الخطية في النور. اللي بيسرق في الظلمة، اللي بيزني في الظلمة، اللي بيغتاب في الظلمة، أحبت الناس الظلمة. عشان كده الأعمال الشريرة مش هي اللي بتمنع الإنسان من طلب الخلاص، بالعكس، ده الخلاص معطى للإنسان اللي بيعمل أعمال شريرة. لكن اللي بيعوق الخلاص هو حب الإنسان للأعمال الشريرة، حب الناس للظلمة، تمسك الإنسان بالظلمة. مش المشكلة إن أنا بغلط، أنا بغلط بخطئ، طب ما هو الله جه مخصوص من أجل الخاطي. لكن المشكلة اللي بتعصلك هو حب الخطية، ان انا بعشق الظلمة، بعشق الخطية. عشان كده هلاك الناس مش لانهم جاهلوا الحق او ما كانوش عارفين الحق، لكن هلاك الناس هيجي من انهم احبوا الظلمة، من انهم رفضوا النور. عرفوا الحق لكن رفضوه، لانهم متمسكين باعمال الظلمة، باعمال الخطية. واحب الناس الظلمة اكثر من النور، عشق الظلمة وعشق الليل اكثر من النور. وبيوضح ليه؟ لان اعمالهم كانت شريرة، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. وسبب تمسكهم بالظلمة ان هم مش عايزين يظهروا في النور عشان ما يتفضحوش. زي انسان بتبقى عينيه فيها رمد ما يقدرش يفتح عينيه في النور، يتعب لو فتح في النور. دول رفضوا النور وتمسكوا بحياة الظلمة والخطية والخفاء ويعيشوا في حياة الظلمة لانهم مش عايزين النور، لانهم عارفين لو جم في النور هيتفضحوا توبخ اعمالهم. من يسعى للسيئات، سيئات كل الاشياء الخسيسة، حاجة باد بدوافعها، مش مجرد اعمال خطية فقط لكن بدوافع سيئة للغاية. واحد مش قادر يفتح في النور لانه تعبان وتعب الخطية هو اللي عايزه، عشان كده كل افكاره افكار شريرة في الخفاء، تصرفاته شهواته عايش في الضلمة. واما من يسعى للحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة. صحصحوا شوية في فرق بين السيئات وبين الحق. السيئات دي جمع، لكن الحق ده ايه؟ مفرد. السيئات دي صيغة جمع كتير. انسان لا يشبع من السيئات، لكن الحق هو واحد بس، ده بصيغة المفرد اللي هو شخص سيد المسيح. اما من يسعى للحق فهو من النور، فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة. الحق ده حاجة تتعمل؟ ده الحق ده احنا عارفين ان هو مجرد فكر، مجرد اراء مبادئ، لكن هنا المسيح بيقول لنا لا، ده الحق ده حياة تتعاش. المسيح مش مجرد مبادئ وتعاليم، لكن المسيح فعل. اذا كانت الحياة ما هيش مجرد كلام لكن الحياة هي فعل، فبيقولس الرسول بيقول ليه الحياة هي المسيح. حياة دي فعل، الحق ده فعل. تقول طب ما مش قادر ان انا اعيش الصح واعيش الحق، يقول لك ما تخافش تظهر اعماله انها بمين؟ بالله معمولة. ان المسيح الحق هو اللي هيصنع الحق في حياتك. لما تاخد المسيح في حياتك وتتحد بيه، مش انت اللي هتعمل، لكن هو اللي هيعمل داخلك، هو اللي هيصنع فيك. عشان كده مش ممكن تقع في البر الذاتي. انت هتيجي للنور وهتعيش في النور واعمالك هتظهر في النور، مش لانها بتاعتك، لانها معمولة بمين؟ بالله. عشان كده في جهادنا الروحي وفي معنى الحياة الروحية اللي احنا بنسعى اليها دائما، هي انا انتحد بالمسيح عشان المسيح هو اللي يعمل فيا، واعمالي لما تبقى واضحة في النور يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ان هو اللي بيعمل فيا، لاني انا ما نش قادر لوحدي، هو اللي بيصنع جوايا الحق، هو اللي بيعيشني الحق، لان هو بقى حياتي. ليه الحياة هي المسيح. وبكده انهى السيد المسيح حديثه مع نيقوديموس. نيقوديموس اللي لو تفتكره اللي حب يروح للمسيح لكن راح له امتى؟ ليلا في الظلمة في الظلمة، لكن المسيح قال له اخرج للنور، ما تفضلش عايش على مستوى حياة الظلمة، خلي علاقتك بيا في النور. وهنشوف واحنا بنعرف انجيل يوحنا ازاي فعلا نيقوديموس مع المسيح ابتدى يطلع من الظلمة لحد ما يظهر في النور، حد ما يجي في الاخر خالص في لحظة موت المسيح اللي اختفى فيها كل تلاميذه، يظهر ايه؟ نيقوديموس في العلن ويكفن السيد المسيح مع يوسف الرامي. اطلع من الظلمة وعيش حياة النور. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية، بعد الحديث اللي دار ما بين المسيح ونيقوديموس، اتنقل المسيح من اورشليم بعد ما طهر الهيكل وراح اليهودية في تخوم اليهودية في جنوب أرض إسرائيل. وكلمة بعد هذا تعني بعد هذا الزمن وبعد هذا المكان، يعني ترتيب في الزمن وترتيب في المكان. من أورشليم انتقل المسيح شرقا في اليهودية على ضفاف نهر الأردن ومكث معهم هناك وكان يعمد. وابتدى المسيح يشتغل في موضوع العماد وينادي بكرازة التوبة، وكان يوحنا يعمد في عين نون بقرب سليم لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون. وهنا نشوف الاثنين، المسيح ويوحنا بيعمدوا لفترة معينة من الزمن، هما الاثنين مع بعض. بس نشوف ان يوحنا ساب عبر الأردن المكان اللي عمد فيه المسيح وراح لمكان اسمه عين نون بقرب سليم. ساب عبر الأردن، ساب منطقة الجليل اللي كان تحت حكم هيرودس، لأن هيرودس كان في الوقت ده ابتدى يقف ضد يوحنا لما بيقول له لا يحل لك ان انت تاخد هيرودية امرأة اخيك زوجة ليك، فساب له المكان. لكن هنشوف في تأمل حلوة قوي ايه هي عين نون اللي بقرب سليم دي، وليه يوحنا الحبيب اصر انه يكتب لنا هذا الموضوع. ويورينا ان المسيح خدم في نفس فترة كان بيخدم فيها يوحنا، وان الاثنين كان بيعمدوا، بعكس البشاير التانية الثلاثة التانيين ما تكلموش عن هذا الوقت واغفلوا هذا الوقت، الا ان يوحنا بيكتبه وبيركز عليه خدمة المسيح قبل ما ينتقل للجليل. لكن مرقس ومتى ولوقا ركزوا على خدمة المسيح في منطقة الجليل وصنع المسيح للمعجزات. لكن هنشوف صفة مميزة لانجيل يوحنا، ان يوحنا ما تكلمش عن معجزات كتيرة للمسيح قد ما اتكلم وركز على شخصية المسيح كمسيا من خلال الاقوال اللي بيقولها والاحاديث اللي بيقولها مع نيقوديموس ومع المرأة السامرية ومع المخلع. لكن البشريين الثانيين كانوا بيظهروا عمل المسيح المعجزي، عشان كده ركزوا على خدمة المسيح في منطقة الجليل، بينما يوحنا بيظهر المسيح كمسيا فما تكلمش وما ركزش على المعجزات قد ما ركز على الاقوال اللي قالها المسيح وتفاعلات الناس مع الاقوال بتاعة المسيح عشان يظهر شخصية المسيح كمسيا. حاجة اللي ما ذكرتهاش الاناجيل الثلاثة ابتدى يظهرها القديس يوحنا، لانه كتب انجيله بعد ما كانت الاناجيل الثلاثة الثانية اتكتبت. نشوف الموقف اللي دار بينه وبين يوحنا في خلال موضوع العماد ده، نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. مش الفضل، الكرامة اعطيت لمين؟ لابراهيم، لانه بذل ابنه. ايوه هنا المسيح بيكرم الاب، بيظهر حب الايه؟ الاب. هو والاب واحد، لان هما الاثنين قائمين كلية. لكن هو بيعلن لينا عن حاجة كانت غامضة في ذهن البشرية. البشرية كانت حاسة ان الاب ده هو اللي بيدين، هو العنيف، هو اللي بيضرب، هو اللي بيهلك. المسيح جاي يقول لا، ده الاب من زمان كمان بيحبكم. وده اللي هيبتدي يعلنه باستمرار في انجيل يوحنا، ان الاب مش هو اللي بيسكب غضبه، لكن الاب هو اللي بيسكب حبه على البشر. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معهم هناك، وكان يعمد، وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كانت هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون لانه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهودا من جهة التطهير، فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم
هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد الجميع يأتون إليه. أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. وإذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يسير ويعمد تلاميذ أكثر يسير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. والمجد لله دائما أبديا أمين. بعد ما ختم السيد المسيح حديثه مع نيقوديموس واتكلم عن ضرورة الولادة من فوق، انتقل السيد المسيح وبيحكي لنا معلمنا يوحنا على ان في فترة زمنية وان كانت قصيرة كان فيها السيد المسيح ويوحنا المعمدان هما الاثنين بيخدموا بالقرب من بعض. يوحنا كان بيعمد وايضا السيد المسيح كان بيعمد، ويوحنا كان بيعمد في منطقة اسمها عين نون بقرب سليم بالقرب من السيد المسيح اللي هو مضى، وايضا كان بيعمد في اليهودين، وكانت المنطقتين قريبين جدا من بعض. كأن يوحنا في معموديته قريب من ينابيع الخلاص اللي المسيح بيقدمها للبشرية. ويوحنا بيحكي لنا عن موقف حصل، ان حصلت مباحثة في عدد 25، وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. مباحثة يعني نقاش حصل ما بين تلاميذ يوحنا المعمدان وما بين اليهود، وبعدين نقل النقاش ده ما بين تلاميذ يوحنا المعمدان ويوحنا المعمدان ذاته. حقيقة ان لو لاحظنا ترتيب الكلام بيقول ان المسيح اتنقل الى اليهودية وكان تلاميذه معاه وكانوا بيعمدوا، لكن يرجع في اخر آية قريناها يقول ان المسيح ما كانش بيعمد لكن تلاميذه هم اللي كانوا بيعمدوا. لان يوحنا عايز يقول لنا حاجة، وبيستدرك هذا الموقف ان تلاميذ المسيح اللي اتجمعوا حواليه كانوا بيقلدوا وبيعمدوا زي ما كان يوحنا هو وتلاميذه بيعمدوا في قرب عين نون قرب سليم، لكن المسيح نفسه ما عمدش. ليه؟ لانه عايز يقول ان المعمودية اللي كان بيعمدها حتى تلاميذ المسيح ما كانت الا بداية للتطهير وللاختفال، لكن هياش ما هياش معمودية الروح القدس. لان السيد المسيح لهذا الوقت لم يكن مات وقام، واحنا عارفين ان المعمودية بتاعت المسيح في عمقها هي موت وايه وقيامة، مدفونين معه حتى كما اقيم نقوم نحن ايضا معه. فالروح القدس ما كانش اعطي بعد، عشان كده كان بيصر يوحنا
انه يقول ان المسيح لم يكن يعمد، لكن اللي كان بيعمد تلاميذه. لكن بنشوف السيد المسيح بيظهر الامر مباشرة بعد القيامة ونفخة الروح القدس اللي نفخها في التلاميذ، يقول لهم اذهبوا وعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. ان معمودية المسيح ما بدأتش الا بعد موته وقيامته وسكب الروح القدس. لكن ايه سبب المباحثة اللي حصلت ما بين مباحثة، يعني في نقاش مقارنة ما بين معمودية اللي بيعمدها يوحنا المعمدان وبين المعمودية اللي كان بيعمدها تلاميذ المسيح؟ معمودية يوحنا ما كانت الا اعداد لمعمودية المسيح، عشان كده جت في رمز الاختصال والتطهير. في امور كتيرة كانت بتتناقش. اول حاجة ان معمودية يوحنا المعمدان كانت في نظر يوحنا المعمدان مجرد غسل وتطهير، ان الانسان بيغتسل ويتطهر بتقديم التوبة وبعدين بغسله في المية. لكن احنا لسه شايفين دلوقتي في اول الاصحاح الثالث ان المعمودية في نظر المسيح مش مجرد غسل وتطهير، لكن المعمودية في نظر المسيح اتكلمنا عنها ان هي خلقة جديدة، ولادة ثانية. منين؟ من فوق. كان كل المعمودية في نظر يوحنا وتلاميذه انها مجرد اغتسال تطهير، لكن معمودية المسيح واللي اصطفاد فيها واعلنها قدام نيقوديموس ان معموديته ما هياش مجرد ان واحد بيتغسل في المية، لكن دي خلقة جديدة، ولادة ثانية من فوق. راحوا تلاميذ يوحنا دخلوا في نقاش مع اليهود. اليهود عارفين نفسيهم ان هم شعب الله المختار، الشعب المبرر اللي مش محتاج لمعمودية، مش محتاج لتطهير، لانه شعب الله. المعمودية دي بتاعة الدخلاء، اللي عايز يجي يخش ويدخل في الايمان باليهودي. ففوجئوا ان هم بيتعمدوا، وان يوحنا بيطالب ان هم محتاجين ايضا للاغتسال وللتطهير. فدخلوا في نقاش كبير جدا ومباحثات كتيرة. لكن هنا نشوف انه تكميل للدرس اللي ابتداه المسيح مع نيقوديموس عن حتمية الولادة من فوق والتغيير، ابتدى يسمح لتلاميذه ان هم يعمدوا بفكر المسيح، مش بمجرد فكر يوحنا المعمدان ان المعمودية دي هي اغتسال للتطهير فقط. لكن المسيح عايز يوصل هذا الفكر ان المعمودية ولادة ثانية. ففي عدد 26 فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه. قالوا له الحق، اللي كان معاك وانت شهدت له اخذ وظيفتك وبيعمل زيك وبيعمد، والاخطر من كده ان ناس كتيرة ده بل الجميع راحوا ايه ليه، يعني هياخد مكانك. حقيقة ان تلاميذ يوحنا ما كانوش استوعبوا الكلام اللي قالوا ليهم يوحنا المعمدان مرات كتيرة عن هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ويأتي بعدي الذي هو قبلي الذي لست انا مستحق ان احل سيور حذاؤه. ما يدروش يفهموا الكلام ده هو. لكن كل حماسهم وغيرتهم كانت ناحية المعلم بتاعهم اللي التصقوا بيه وعاشوا معاه. ده في واحد هياخد مكانه، ومش بس هياخد مكانه، ده كمان الجميع بقوا يروحوا له وزاد عظمة عن يوحنا المعمدان. فكانوا عايزين يحرضوا يوحنا انه يقوم يدافع عن مجده وعن كرامته وعن وظيفته، وانه يقوم يلحق يعني يحفظ المكانة بتاعته اللي المسيح هيطيرها منه. فقالوا له هو ذا الذي كان معك، ما قالوش اسمه، حتى مش عايزين يقولوا اسمه او ينطقوا باسمه، هو ذا الذي كان معك.